السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. الحكومة الاثنين تحت مجهرين محلي ودولي. أزمة عبور الشاحنات بين لبنان وسوريا إلى الحل. الرئيس الألماني في بيروت نهاية الأسبوع. معلومات لبنان الحر. وزير الصحة يتحرك لتعيين رؤساء ومجالس إدارة للمستشفيات الحكومية. وفي بانوراما أخبار أخرى متفرقة. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. في انتظار جلاء غبار مفاوضات مسقط لتبيين ملامح المرحلة المقبلة، الحكومة تحت المجهرين الدولي والمحلي الاثنين المقبل، والتي سيعرض في خلالها قائد الجيش التقرير الشهري للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في شمال الليطاني. هذه الخطة التي تشكل الاختبار الحقيقي للحكومة في كيفية تصرفها والقرارات التي ستصدر عنها. في الأثناء، القنوات الدبلوماسية والاتصالات الداعمة للحكومة على وتيرة مرتفعة في وقت سجل تطور لافت في العلاقات اللبنانية السورية، إذ وللمرة الأولى في تاريخ هذه العلاقات تحل أزمة بعد اجتماع من الند إلى الند بعكس ما كان يحصل في فترات سابقة. ومن هنا نبدأ.
إذن اتفاق لبناني سوري مؤقت يقضي بإعادة حركة الشاحنات إلى طبيعتها لمدة أسبوع واحد بانتظار التوافق على آلية دائمة. كل التفاصيل مع رولان خاطر.
في أعقاب الاجتماع الذي عقد في المصنع بين الجانبين، تم الاتفاق على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، تهدف إلى معالجة الإشكالات القائمة وضمان استمرارية حركة النقل بصورة متوازنة بين لبنان وسوريا من دون المساس بالمواقف المبدئية أو القانونية لكلا الطرفين. وبموجب هذه الآلية يسمح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها هناك، على أن تعود إلى لبنان محملة ببضائع سورية، فيما تطبق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية خلال فترة سريان الاتفاق. ونص التفاهم أيضا على استثناء عدد من المواد من هذه الآلية والسماح بدخولها مباشرة من دون مناقلة، نظرا لطبيعتها الخاصة، وتشمل المواد المحملة ضمن صهاريج والمواد الخطرة والإسمنت والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى أي مواد أخرى يثبت أن طبيعتها لا تتحمل المناقلة كالأدوية الخاصة. واتفق الجانبان على عقد اجتماع تقييمي مشترك قبل انتهاء المهلة، وتحديدا في 19 من شباط، للنظر في نتائج التطبيق وأمكان تعديل الآلية أو توسيعها أو إنهائها بما يحقق التوازن في حركة النقل ويحفظ المصالح المشتركة.
معاهدات بين لبنان والنظام السوري البائد ملغت. ريشار حرفوش.
بعد تجدد المطالبة بإلغاء المعاهدات اللبنانية السورية، يعود الملف إلى الواجهة لتسليط الضوء على أبرز هذه الاتفاقيات ودور المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي أنشئ لمتابعة تنفيذها. أبرمت بين لبنان وسوريا مجموعة من المعاهدات في مطلع التسعينيات، أبرزها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وبموجبها أنشئ المجلس الأعلى اللبناني السوري، اتفاقية الدفاع والأمن، اتفاقية التعاون الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقيات النقل والترانزيت، اتفاقيات المياه والطاقة. مصادر وزارية كشفت عبر لبنان الحر أن المعاهدات السابقة مع نظام بشار الأسد المخلوع سقطت. وقالت المصادر: أي اتفاقية يجب أن تتم مع النظام السوري الجديد على أن تجدد بشكل تدريجي وتستأنف الاجتماعات المشتركة في الأسابيع المقبلة. من جهته قال النائب أشرف ريفي لإذاعتنا:
الواقع السابق كان يعني واقع مذل للبنان، كان واحد إذا كان فضل عليك فرض إذا كان من معين. بتصور يعني التركيبة السياسية الجديدة بسوريا منا هيك مبدئيا، عم تعامل بالندية وبالأخوة أنا بتصور.
وفي انتظار إعادة تنظيم وتوقيع المعاهدات بين الجانبين، يبقى التعاون بين لبنان وسوريا قائما على أساس السيادة المتبادلة والعلاقات الندية بين الدولتين، بعيدا من أي تبعية أو وصاية كما كان في عهود سابقة.
في بعبدة، موفد فرنسي يؤكد دعم باريس للبنان ومواقف الرئيس عون أمام زواره مع مرسال العيلي.
جولة أفق تناولت الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك الذي يمثل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا. السيناتور الفرنسي أكد دعم بلاده للبنان في كل المجالات على وقع التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في 5 آذار المقبل في العاصمة الفرنسية، وهذا الملف استعرضه رئيس الجمهورية كذلك مع النائب سيمو أبي رمية الذي نقل للرئيس عون الموقف الفرنسي حيال بيروت وأكد الاهتمام الفرنسي باستقرار لبنان ودعم مؤسسات شرعية. رئيس الجمهورية تسلم دعوة من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب للمشاركة في إفطار رمضاني يقيمه المجلس في 27 من الشهر الجاري، ونقل الدعوة إلى بعبدة مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
وأمام وفد من حركة شباب لبنان أشار رئيس الجمهورية إلى أن ثمة إيجابيات تدعو إلى التفاؤل، ويجب استغلال الفرص المتاحة أمامنا لا إضاعتها بالمناكفات والتشكيك والخلافات.
وقال عون إن الملفات تفتح أمام القضاء ما حد فوق رأس خيمة، لافتا إلى أن الاكتظاظ في السجون لا يعالج بالعفو العام بل بالإسراع في المحاكمات وبت مصير الموقوفين ورفع ظلم عن المظلومين. وأكد رئيس الجمهورية إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيرا في المقابل إلى أن الإنماء المتوازن خيار لا رجوع عنه.
وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تياني وفي تصريح صحفي أكد دعمه لرئيس الجمهورية وقال: نعتقد أن الرئيس عون هو الشخص المناسب لضمان الاستقرار والتوازن في هذه المنطقة الحساسة من الشرق الأوسط، لذلك سنواصل دعمه بما في ذلك من خلال وجودنا العسكري لتدريب الجيش الذي سيتولى بدوره نزع سلاح حزب الله.
بدورها دعت رئيسة لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الإيطالي بالتعاون مع وكالة نوفا والوكالة الوطنية للإعلام في روما إلى لقاء صحفي في 23 من شباط الحالي يتعلق بلبنان.
وسط هذه الأجواء يصل إلى بيروت ليل الأحد المقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وعددا من المسؤولين اللبنانيين، كما يزور القوى الألمانية البحرية العاملة ضمن اليونيفيل، وفي البرنامج زيارات إلى مرفأ بيروت والمتحف الوطني وكلية جوني البحرية.
واليوم غادر رئيس الحكومة نواف سلام بيروت للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيشارك فيه أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على أن يعود الأحد قبل جلسة مجلس الوزراء الاثنين التي ستناقش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء في تاريخ 5/8/2025 والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى رواتب القطاع العام.
في الميدانيات استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط تلة العزية عند أطراف بلدة دير ميماس وأطراف مارون الراس، كما سجل تمشيط إسرائيلي لأحراج اللبوني عند أطراف علم الشعب بالرشاشات المتوسطة. بقاع حلق الطيران المسير الإسرائيلي وعلى علو منخفض فوق جرود الهرمل.
أمنيا أيضا وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معابر غير شرعية في منطقتي مرطيسة ومكيال فرح في البقاع الشمالية.
في الملف الصحي علمت إذاعة لبنان الحر أن وزير الصحة ركان ناصر الدين تقدم بطلب إلى مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباراة لتعيين رؤساء مجالس إدارة ومجالس للمستشفيات الحكومية والتي تصل إلى 30 مستشفى.
خطوة وزير الصحة أتت بعد زيارة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك إلى ناصر الدين لحضه على تعيين رؤساء مجالس إدارة ومجالس لمستشفيي تنورين الحكومي والبترون، إضافة إلى إجراء تحقيق جنائي محاسبي لكشف مكامن الإهدار في مستشفى تنورين ومحاسبة المسؤولين عنه، والعمل مع رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي محمد كركي للعودة عن قرار تعليق التعاقد مع مستشفى تنورين. وقال إن حسبة المرتكبين واجبة لكن من دون أن يحرم المرضى من حقهم بالاستشفاء، مع الإبقاء على قرار وقف التعاقد مع الطبيبين المخالفين.
في اليرزي استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وفدا من الصندوق الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريجو، يرافقه المدير المقيم للصندوق في لبنان فيدريكو ليما. وجرى في خلال اللقاء البحث في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بشأن معالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي بهدف تأمين الاستقرارين المالي والنقدي.
في ملف الانتخابات، رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس على النائب جبران باسيل قائلا: يطالعنا النائب باسيل بآراء قانونية في موضوع تصويت غير المقيمين، أقل ما يمكن فيها إنها تتضمن ذهولا فاضحا عن القانون وابتعادا مقصودا عن حق دستوري مارسه المغتربون على دورتين انتخابيتين متتاليتين في زمن كان فيه للنائب باسيل الكلمة الفصل في وزارة الخارجية، لبل حكومة والعهد برمتهما.
أضاف عقيس السيد الزميل: بدلا من كل هذه الخطوات الجبارة التي تلوح باتخاذها، وعوضا عن الدعوة إلى جلسة ثقة بوزير الخارجية الذي يحوز على ثقة الشعب اللبناني لمواقفه السيادية الواضحة، ندعوك إلى خطوة واحدة، تعال أنت والرئيس بري إلى جلسة تشريعية مستحقة الانعقاد منذ أشهر، ولتطرح كل الاقتراحات المتعلقة بتصويت المغتربين، ولنسر جميعا بما تقرره الأكثرية النيابية، وكفى الله شر المؤمنين.
النائب ميشيل الدويهي اعتبر أنه في حال فرضت الانتخابات النيابية في أيار أو هذا الصيف على قاعدة الانتقاص من حق المغتربين بالاقتراع في بلد إقامتهم، ومع الاستمرار في تعطيل الميجا سنتر والبطاقة الممغنطة، نكون عمليا قد كررنا الخطأ وسمحنا لمنطق التسلط والتعدي على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يفرضه رئيس المجلس مع حلفائه عند كل استحقاق أن ينتصر مرة جديدة على أي فرصة يمكن أن تشكل بداية للبنانيين.
ورأى دويهي عبر منصة أكس أنه كلما لاحت نافذة إصلاح أو مسار طبيعي لاستحقاق دستوري، عمد فريق الممانعة إلى تعطيله أو تفريغه من مضمونه. وإذا انتقد تساهل الرئاستين الأولى والثالثة مع سلوكيات رئيس مجلس النواب، قال دويهي: لقد تركنا نخوض هذه المعركة وحدنا، فيما السلطة الإجرائية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تراجعت عن دورها الدستوري والسياسي في منع التجاوزات الدستورية ووضع حد لمنطق فرض الشروط على الدولة عند كل محطة مفصلية.
في موضوع الأبنية المتصدعة في بلدة برآيل، سقط أجزاء من سقف أحد المنازل القديمة، ما أثار حالا من القلق بين الأهالي خشية تفاقم الخطر على قاطنيه والجوار، وقد أبلغت المراجع المعنية بالأمر.
في جديد قضية محاكمة الفنان فضل شاكر، استمعت المحكمة العسكرية اليوم إلى كل من شاكر والشيخ أحمد الأسير بشكل منفصل في الملفات المرتبطة بمعركة عبرة، وقد أرجئت الجلسة إلى 24 أذار المقبل. الأسير نفى أن يكون شاكر شارك في معركة عبرة، وتردد أن محامية شاكر ستتقدم بطلبات إخلاء سبيل لموكلها في الساعات المقبلة.
قضائيا أيضا، ما هي الإجراءات بعد قرار الهيئة الاتهامية بتبرئة القاضي طارق البيطار؟ جورج كرم.
في تطور قضائي بارز، أصدرت الهيئة الاتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ طارق بيطار قرارها بمنع المحاكمة عن بيطار في دعوى اغتصاب السلطة التي كان قد تقدم بها سابقا المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ورأت الهيئة أن الملاحقة القضائية بحق القاضي البيطار لا تستند إلى أي أساس قانوني، ما أسقط التهم الموجهة إليه وفتح الباب أمامه للعودة إلى استكمال تحقيقاته في ملف التفجير، ويتيح القرار للبيطار استدعاء المسؤولين والسياسيين المعنيين ومتابعة الإجراءات القضائية وصولا إلى وضع القرار الاتهامي بحق المتورطين وفق الأصول القضائية المعمول بها في لبنان. وعن تداعيات القانونية لهذا القرار والإجراءات القضائية المتوقعة في المرحلة المقبلة، تحدث لبنان الحر الكاتب والمحلل القضائي يوسف دياب.
وهذا بده يسهل للقاضي بيطار ختم التحقيق، يعني إعلان التحقيق أنه انتهى، يختم التحقيق وبيحوله على النيابة العامة التمييزية لأبداء المطالعة بالأساس بعد ما عندنا القاضي الحجار بيعمل مطالعة بالأساس، بيقول شو طلباته بمخص المدعى عليهم بملف المرفأ، وبيرجع الملف للقاضي طارق بيطار اللي هو بده يصدر القرار الاتهامي. والمعلومات بتقول انه المحقق العدلي تقريبا صار منجز القرار الاتهامي، يبقى بعض الإجراءات أو اللمسات الأخيرة اللي بده حط إيده عليها وبيصدر القرار الاتهامي، وعندها ساعتها بده يحدد المسؤوليات عن كل الأشخاص اللي إلن عليها بقصة انفجار المرفأ.
تبقى الأنظار متجهة إلى إذا ما كان هذا التطور سيشكل نقطة تحول فعلية في مسار التحقيق، أم أن العراقيل السياسية والقضائية ستعود لتفرض نفسها من جديد. فملف تفجير مرفأ بيروت لم يعد قضية قضائية فحسب، بل امتحانا لهيبة القضاء واستقلاليته ولقدرة الدولة على الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
تسعد ساحة النش شهداء لإحياء الذكرى 21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري السبت في 14 شباط الجاري، حيث من المرتقب أن يلقي الرئيس سعد الحريري كلمة في المناسبة. وفيما تستكمل الإجراءات التقنية واللوجستية لإحياء الذكرى بعد يومين، بدأت الوفود الرسمية والشعبية بزيارة ضريح الرئيس رفيق الحريري.
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قال بعد زيارته الضريح إن من أراد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أراد اغتيال لبنان ومنع استعادة لبنان، أراد وقف سيرة البناء والإعمار في لبنان، أراد القضاء على صيغة العيش المشترك والوفاق الوطني ووحدة لبنان واللبنانيين، والقضاء على من يعيش نبض بيروت وشوارعها وأحيائها، ونبض لبنان كله بعد وأحلام أو بل أحلام اللبنانيين بغد أفضل.
في الأخبار العربية والدولية، واشنطن هربت ألفا من محطات ستارلينك إلى إيران بعد قمع الاحتجاجات. رولا فخري.
بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون أصدر تعليمات لمجموعة ثانية من حاملات الطائرات لنشرها في الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر رسميا. توازيا، وجه المرشد الأعلى علي خامنئي رسالة متلفزة شكر فيها الشعب الإيراني على مشاركته الواسعة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، موضحا أن الحضور الجماهيري الكبير كان مصدر عزة وقوة لبلاده وأدى إلى أحباط مخططات الأعداء. وقال إن الشعب الإيراني دعم النظام بقوة وأفشل محاولات الأعداء الذين سعوا إلى إخضاع إيران عبر تصريحاتهم وخططهم، داعيا الجميع إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وواصفا إياها بأنها ثروة قيمة يجب صونها. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من جهته أشار إلى أن الأعداء بلاده أغلقوا جميع الطرق أمامها ويمنعون إنجاز الصفقات ويقفون وراء المشاكل التي تشهدها، وقال لا أحد ينكر أن إسرائيل والقوى الأجنبية تسعى لاستغلال مشاكلنا الداخلية ولخلق الانقسام بيننا. من جهته حذر نائب وزير الخارجية الروسي من أن الوضع في الشرق الأوسط ينذر بالخطر من دون أن يستبعد حصول عملية عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران، ورأى أن الضغط الأمريكي في المنطقة يتزايد بشكل يومي. البرلمان الأوروبي دان من جانبه العنف الممارس من قبل النظام الإيراني ضد المدنيين وخصوصا ضد المتظاهرين والنساء والأقليات. إلى إسرائيل، حيث أكد المفتش العام للشرطة أن بلاده تعيش حالة طوارئ وطنية في ظل تصاعد جرائم القتل وانتشار العنف الإجرامي، مطالبا تدخل الجيش لاتخاذ خطوات حاسمة لاحتواء الظاهرة. إلى العراق، حيث أعلنت السلطات اكتمال نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا بالتعاون مع التحالف الدولي، واليوم أعلنت القوات الأمريكية الانسحاب الكامل من قاعدة التنف العسكرية وتسليمها للدولة السورية.
إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الحالة العامة، طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى مساء يوم غد الجمعة، حيث سنتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ويستمر حتى مساء السبت، حيث يتحول الطقس إلى مستقر. الطقس المتوقع بلبنان الجمعة غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة محملة بالغبار، ثم تنخفض درجات الحرارة سريعا اعتبارا من بعد الظهر، وترتفع الرطوبة، تتكاثف الغيوم، وتمسي الأجواء مهيئة لتساقط أمطار موحلة في بدايتها، ثم تشتد غزارتها وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تلامس 75 كيلومتر بالساعة وثلوج اعتبارا من 1900 متر. السبت غائم إجمالا مع رؤية سيئة بسبب الضباب الكثيف واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة تلامس 75 كيلومتر بالساعة والثلوج اعتبار من 1800 متر، ثم تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل. أما الأحد فقليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
في الختام إعادة للعناوين. الحكومة الاثنين تحت مجهرين محلي ودولي. أزمة عبور الشاحنات بين لبنان وسوريا إلى الحل. الرئيس الألماني في بيروت نهاية الأسبوع. معلومات لبنان الحر، وزير الصحة يتحرك لتعيين رؤساء ومجالس إدارة للمستشفيات الحكومية.
بانوراما لهذا المساء انتهت، أخرجها مريانو داود رحمي. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.